منذ بدأت البشرية وبدأت قصة فهمنا للموت وحنا نحاول جاهدين كبشر فهم وتفسير آليات الخلود. جربنا في العصور القديمة جميع أنواع الحلول لمواجهة الموت والفناء. صنعنا من خلال الفراعنة القديمين وما قبلهم الأساطير الروحانية عشان نحاول نجعل من الخيال واقع. فكانت قصص الخلود هي ملاذنا الوحيد لمواجهة رعب الفناء. وبعد عصور لما اكتشفنا أن القصص لا تكفي لإسكات هواجسنا لأن الموت كان مستمر في التهامنا واحد تلو الآخر، اعتكفنا في المعامل آملين أن راح نجد في يوم من الأيام خلاصنا الكبير على هي الدواء أو حقنة أبدية تجعل مننا مخلوق يتضاعف يبقى ولا يشيخ. ولكن لم ينزل الله داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم وهو الموت. بعدها تأكدنا من ضعف حيلتنا تجاه البقاء الفيزيائي، ففكرنا بما هو أسمى وأقل أنانية وأكثر عمقا لوصف فكرة الخلود، وهي الأعمال الحسنة، محاولين فيها تخليد أفكارنا وتجاربنا وأعمالنا لأنها الوحيدة اللي تمتلك استدامة ووصول شبه دائم مقارنة بأي شيء فيزيائي على هذه الأرض. صنعنا تاريخنا الثقافي والاجتماعي لأن الوحيد اللي راح ينطق عننا. أنجبنا ونقلنا ثقافاتنا عبر الأجيال في محاولة لجعل بلداننا ومجتمعاتنا تستمر على عظمتها وتحافظ على علمها وتاريخها. رسم الرسام رسمته، وكتب الكاتب سطورة، وصور المصور صورة، آمل من خلالها إثبات أننا قادرين على تخليد لحظاتنا الجميلة. كل هذا لأننا عرفنا أن الأرض مو بأرضنا، وما نحن إلا خلفاء فيها، وسيلتنا الوحيدة لإثبات وجودنا هي أعمالنا اللي توارث خيرها من بعدنا. فتنافسنا بنشر العلم وكتابة الكتب، اخترعنا وابتكرنا وغيرنا العالم بطريقة لن تنساها البشرية في يوم من الأيام، لأن القيام بذرة منفعة لهذه الأرض ولمن يسكنها هو فعل يمتلك صيغة الخلود ويتمدد ليتجاوز محيطة في أحيان كثيرة. أهلا، أنا مبارك، وهذا بودكاست خيرك لاحق. في آخر حلقة من موسمها الأول في هذا البودكاست تكلمنا عن الأوقاف بكافة مجالاتها حول العالم. بودكاست علمنا نتأمل ونتأكد أن الإحسان موجود في تفاصيل كثيرة بحياتنا، وأن الخير اللي نقدمه دائما وأبدا لاحق. مفهوم الاستدامة أصبح مفهوم علمي كبير، فحتى وهو في أساسه مفهوم بيئي وهو الحفاظ على استمرارية الحياة بالاعتماد على الموارد الطبيعية، إلا أنه صار يطبق على علم الاجتماع والاقتصاد وحتى علم الإدارة والأعمال بسبب الاستنزاف الهائل للموارد لما كنا مذهولين بمقدرتنا على الصناعة، وذهولنا غير سلوكنا. صار بعدها الوعي المفاجئ لما أدركنا حقيقة نقص مواردنا ومحدوديتها على هذه الأرض، فكان الحل لمواجهة هذا النوع من الاستنزاف وعلاجه في أسرع وقت هو تطبيق فكرة الاستدامة في جميع نطاقات الحياة اللي ممكن نتخيلها، فتحول من مفهوم بيئي لمفهوم حياتي سموه بالاستدامة للبشر. فحسب مفوضية الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في عام 1987 يقول تعريفهم للاستدامة: التنمية المستدامة هي التنمية التي تفي بحاجات الوقت الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتها الخاصة. ويا الله قديش هذا التعريف يخلينا نعيد صياغة مفاهيم كثيرة تجاه سلوكنا العام على هذه الأرض مهما كان نوعها، حتى في سبل الرعاية والصناعة، الحكومات وشعوبها، المدير وموظفينه وشركته، وحتى الأم والأب وتربية أبنائهم. كل شيء في الحياة من منظور هذا التعريف راح يخلينا أشخاص أفضل. احفظوا زين عشان تتذكرونه في كل مراحل حياتكم، وهو أن أفعالكم على هذه الأرض يجب أن تكون مفيدة للحاضر دون أن تحد من قدرة الأجيال الجاية بأنهم يصنعون لأنفسهم حياتهم وحاجاتهم الخاصة. وهذا للأسف اللي ما كان الناس مستوعبينه في عصر بداية الصناعة ولهفة الإنتاجية والاختراعات وسرعة التطور الهائلة بسبب الانفجار المعرفي الكبير. كنا مذهولين من قدرتنا على التطور واستغلال الموارد الموجودة لمصلحتنا ومنفعتنا، ولا ركزنا على مبدأ أن ما يفيدنا الآن قد يكون يضر مستقبلنا، مستقبل من تطغى قدمه على هذه الأرض بعد سنين طويلة. وغالبا تركز الاستدامة على ثلاث مواضيع رئيسية عشان تحقق غاياتها: اقتصادية وهو على اسمه، يهتم بوضع حلول الاقتصاد الاستهلاكي المفرط اللي جالسة تستخدم الدول والشركات وحتى الأفراد أحيانا. فبدل أن تكون صيغة الاقتصاد ونافعة لحظية أو قصيرة المدى، في هذا النوع من الاستدامة يركزون على استغلال الأموال لمصالح المستفيدين بحذر وبصيغة دائمة وتدويرية تفيد وتستفيد، بدل أن تضخ الأموال من جهة واحدة فقط. وأيضا استدامة اجتماعية، وهي الاستدامة اللي تهدف إلى الارتقاء بنوعية حياة كافة فئات المجتمع في الحاضر والمستقبل، وتركز على قضايا كثير أهمها: العدالة الاجتماعية، حق العيش، الإنصاف في مجال الصحة، حقوق الإنسان، حقوق العمال والمسؤولية الاجتماعية وغيرها الكثير، لأنها جميعها سلوكيات إن لم توجد فهي قد تحد من قدرة البشر على الاستدامة من خلال صنع مستقبل جيد للكوكب والأنفسهم. لأن إيش فائدة الاستدامة في الحياة بدون ممارسة حقوقنا؟ وأيضا استدامة بيئية، وهي المحافظة على الموارد الطبيعية وحل مشاكل استنزافها مثل مشاكل قطع الأشجار والرعي والزراعة بشكل خاطئ من استخدام المواد الكيميائية للمحاصيل أو المضادات الحيوية والهندسة الوراثية للحيوانات عشان تنتج بشكل أكبر، وطبعا حل مشاكل الاحتباس الحراري وتغير الطقس. لأن سلوكنا البيئي الحالي جالس يصلح ويفيد الحاضر جدا، وهذا لا شك فيه، منافع العلم اللي قاعدين نستخدمه الحين مرة كبيرة، ولكنه يتجاهل ضرر المستقبل ويعمي عيننا عنه. ولأن حتى إحنا في صناعة المحتوى لازم نكون في بالنا مفهوم الاستدامة قبل مفهوم الخلود، لأن الاستدامة لها معنى واحد مفيد، بينما الخلود يعني الوجود فقط دون إعارة المنفعة أو السوء أي اعتبار. صنعنا هذا البودكاست وكان هدفنا الكبير هو شرح معنى الاستدامة، واخترنا الأوقاف كأحد أنواع الاستدامة العظيمة اللي غافلين عنها. حاولنا من خلال هذا الموسم توضيح فكرة خلود الأعمال الصالحة، ولأن مثل ما قلنا هو هذا هدف الأوقاف الأساسي، وهو أن تستمر في نفعها وعطائها دون توقف بإذن الله. وشفنا أمثلة كثيرة لأوقاف عاشت مئات السنين وللآن تستمر في خيرها بدون أي ضعف في إنتاجيتها: جامعات، آبار ومزارع، مستشفيات، عمائر، مؤسسات خيرية تفيد المجتمع والمحتاجين، مكتبات، وحتى أوقاف تخص البيئة والتشجير وغيرها الكثير في آخر 11 حلقة نشرت. عرفنا من خلالها أن الأوقاف لا تقتصر على نمط واحد في خدمة المجتمع، والصورة النمطية للأوقاف غير صحيحة، وهذا اللي حاولنا نغيره. لأن حتى إحنا ككتاب لهذا البودكاست عرفنا معكم عالم جديد وكبير ما كنا نعرف منه إلا اسمه. فعرفنا أن الأوقاف تمثل أحد أهم جوانب الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، لأن لو شفناها من بعيد بنكتشف أنها حل عظيم يساعد اقتصاد الدول بشكل كبير ولا يتأثر منه، لأن عبارة عن دائرة مستقلة تنتج وتستهلك من نفسها، وهذا أحد أهم عناصر الاستدامة. ولو شفناها من قريب وبعيدا عن الجانب الاقتصادي، غيرت الأوقاف حياة الكثير من المجتمع. بعض الأوقاف أسقتهم، سكنتهم، درستهم، ووظفتهم، أعطتهم حقهم الجوهري للعيش وممارسة الحياة بشكل جيد وبدون عوائق تحد من قدرتهم لاستفادة من طاقاتهم ومساعدة أنفسهم ومن حولهم، وحتى خدمة مجتمعهم لرد الجميل اللي قدمته لهم بيوم من الأيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. سؤال الشيخ بن باز رحمة الله عليه هذا السؤال، وهو: ما الأفضل، الصدقة أم الوقف؟ فيقول: قد تكون الصدقة أفضل في حياة الإنسان عندما يقدم الخير لنفسه قبل وفاته، وقد يكون الوقف أفضل إذا كان خلفه من يحسن القيام على الوقف ويحسن التصرف حتى تكون صدقة جارية له تنفعه. والأحسن أن يجمع بين الأمرين، يتصدق في حياته وينفق ويوقف ما ينفعه بعد وفاته، ويجعلها على يد الثقة الذي يظن فيه الخير. انتهت إجابة الشيخ. ذكر الشيخ حاجة مهمة جدا، وهي أن تكون الأوقاف في يد الثقة، لأن موضوع كان يؤرق الناس قديما، لأن الوقف بيد من لا يهتم به في هدر كبير بالخيرات. ولكن المؤسسات الوقفية هي يد الثقة اللي نمتلكها في هذه الأيام، بدل جعل فرد واحد فقط يقوم على أوقافنا. لذلك نذكركم في هذا الشهر الكريم أن باستطاعتكم تمدون يدكم وتقومون بأفعال خالدة ومستدامة بإذن الله، من خلال زيارة منصة وقفي وتصفح كل خيارات الوقف والمشاريع المنوعة اللي ينتظر مستفيدينها أنها تكتمل ويوصلهم خيرها، بخطوات وآليات دفع بسيطة جدا وخيارات كثيرة لأنواع الأوقاف التعليمية، الصحية والنفسية، البيئية، وحتى في الأغذية والمصانع وغيرها الكثير من الأمثلة اللي تحدثنا عنها طوال الموسم اللي فات. وبأي مبلغ تملكه والمنصة موثوقة لأنها مشغلة بواسطة الهيئة العامة للأوقاف. الرابط في وصف الحلقة أو ابحث عن منصة وقفي في جوجل وراح تحصلها في أول خيار موجود بالصفحة. هذه الحلقة الأخيرة للبودكاست خيرك لاحق في موسمها الأول. نتمنى أننا صنعنا من محتوى البودكاست علم خفيف يستحق أن يخلد ويستدام لأعوام، محتوى قابل للاستماع في كل الأوقات. شكرا لكم لاستماعكم طوال الحلقات الماضية، نلقاكم في الموسم القادم بإذن الله. أنا مبارك وهذا بودكاست خيرك لاحق.